قال لي البعض بعد انتهاء اجتماع الأحد الماضي، ليس شخصا واحدا، أكثر من شخص، عبر لي أنهم كانوا يريدون أن يقفوا ويصفقوا أثناء الاجتماع، أثناء الحديث عن يسوع، وأن يهللوا. عتبي عليهم أنهم لم يفعلوا، لأننا في النهاية هذا ما سنفعله طوال الأبدية، فما يكون هذا إلا تدريبا على ما سنقضي الأبدية في فعله. نقف مصفقين ومرنمين ومهللين للذي دعي اسمه علينا، ربنا يسوع المسيح. افتحوا معي الكتاب إلى إشعياء إصحاح 11، سوف أقرأ آيات قليلة ثم أنتقل إلى العهد الجديد. دعونا نقف إذ نقرأ من كلمة الله. يقول الكتاب: ويخرج قديب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه. ثم ننتقل إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 17، إلى صلاة المسيح الكهنوتية التي صلاها قبل ما ذهب إلى الصليب. يقول الكتاب: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم، ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فأني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ثم أنتقل إلى الآية 24: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. آمين. ليبارك لنا الرب هذه التأملات في هذا الصباح. كل كلمة تنفس بها الله، كل كلمة موحى بها من الله في الكتاب المقدس لا معنى لها أبدا إن لم نفهمها من منظار المسيح. هذا ما توصل إليه أحد أعظم لاهوتيي القرن العشرين، لا بل مجموعة من اللاهوتيين الذين توافقوا أنهم لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب المقدس بحق ما لم ينظروا إليه من منظار المسيح. نحن لا نتأمل في مجرد كلمات مطبوعة على صفحات، لكن نحن نتأمل في كلام موحى به من الله، وبالتالي يحتاج إلى بصيرة روحية. ولهذا يقول لنا بولس الرسول أن الإنسان الطبيعي لا يستطيع أن يفهم ما لروح الله لأن عنده جهالة. إذن نحن نحتاج إلى الروح القدس لكي نستطيع أن نفهم، لكي نستطيع أن نتوغل فيما يقوله الكتاب عن يسوع المسيح. الكلمة، كلمة الله التي نطق بها، تكلم الله فكان يسوع المسيح هو التجسيد لهذه الكلمة. عندما يتنفس الله أو عندما يوحي الله بالنسبة لنا، نحن نرى هذا في وجه يسوع المسيح. وطبعا هذا الكلام كلام له علاقة في فهمنا الكامل للكتاب المقدس، وفي فهمنا للعمل الإلهي، وفي فهمنا الأدق لدور الرب يسوع المسيح في الكتاب، في العالم، في حياتنا، في التاريخ. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بعض هذه الأمور، وتحدثنا عن يسوع المسيح كما بدا لنا في الكتاب المقدس في 66 سفراً. رأينا خطاً قرمزياً واحداً يبدأ في سفر التكوين وينتهي في سفر الرؤيا. من المهم جداً أن نفهم أن المسيح هو محور الكتاب، ولا نستطيع أن نتهرب من هذا على الإطلاق. لكن هناك أسئلة صعبة لابد أن نجيب عنها. عندما تحدثنا في الماضي عن المسيح، تحدثنا في سلسلة عن يسوع المسيح الإنسان، تحدثنا عن ناسوته، لكن في هذه المرة نميل أكثر إلى التحدث عن لاهوته لكي نستطيع أن نرى الصورة كاملة واضحة، لأنه في النهاية لا نستطيع أن نفهم ماذا يجري من حولنا، ولا نستطيع أن نفهم نوعية وماهية العلاقة بيننا وبين الله من دون أن نفهم من هو يسوع المسيح وما هو الدور الذي يلعب في حياتنا. نحن نعرف يسوع المسيح إذا شئتم من التكوين إلى الرؤية، لكن ماذا قبل ذلك وماذا بعد ذلك؟ في الأحد المنصرم أشرت إلى أننا سنتحدث عن يسوع في الأزل، ما قبل القبلية، ماذا كان يسوع يفعل؟ طبعا نحن لا نتحدث عن هذا كأنه جزء من الزمن، لا نستطيع على الإطلاق، لأن بالنسبة على الأقل لأينشتاين الزمن ليس موجودا ما لم يكن هناك مادة، ما لم يكن هناك فعل يحدث، ما لم يكن هناك قياس، وإلا الزمن مش موجود. إذن عندما نتكلم عن الزمن قبل الخليقة، نحن نستعمل كلمة زمن فقط لكي نفهم نحن البشر ما لا نستطيع أن نفهمه بلغة أخرى. ما بنقدر. شو بدنا نقول؟ الأزل؟ شو الأزل؟ هل هو عدد من السنوات؟ لا. ما بنعرف كيف بدنا نكيله، لكن نحن بنحكي عنه إنه فترة طويلة، نحكي بعبير تعبر عن زمن، فترة طويلة لا نعلم متى بدأت ولا متى انتهت، لا نعرف. لكن نحن نعرف أن يسوع كان موجودا في الأزل. مرة سألوا مارتن لوثر، قالوا له شو كان يسوع عم يعمل في الأزل؟ قال لهم يسوع بالأزل ذهب إلى البرية، كان يحطب ويحضر عصي ليخبط اللي بيسألوا أسئلة مثلكم. لما سألوا كالفين نفس السؤال صعب لهم إياها أكثر، قال لهم الله كان عم يخلق جهنم للي عندهم أسئلة مثل حكايتكم. يا محل الخبيط. صحيح المسألتين صعبتين، لكن في النهاية نحن نتحدث عن شيء أساسي ومهم. الرسول بولس يتحدث عن هذا في رسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع، عندما يقول هذه الكلمات في الأصحاح الرابع والعدد 18، يقول ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى أبدية. أي أن محور اهتمام المؤمن يجب أن لا يكون مرتكزا على الأمور الوقتية، هذه أمور راحلة، أمور فانية، أمور ستحترق بالنار، لكن بولس يشجع المؤمنين أنه يجب أن يركزوا على الأمور الروحية غير المرئية غير المحسوسة والملموسة، لأن المسألة مسألة مهمة وأساسية. لأنه أنا ساعتها بعرف أنه الله شو كان عم بيخطط، الله شو كان عم بيعمل من خلال المسيح في أيام الأزل. سي أس لويس بيقول أنه في أيام الأزل ما قبل الزمن إذا بدكم، تمتع الآب والابن بعلاقة متبادلة من المحبة والحياة والشركة من خلال الروح. هلأ في بعض التعبير أنا عم جرب اتجنبها الحقيقة حتى ما نصاحب الكلام، لكن لأن هذا الكلام له تأثير على علاقتنا وفهمنا لعلاقتنا بالمسيح أنا مضطر أن أذكره. وطبعا سنرى مع تكامل الأفكار ما هي هذه العلاقة. لكن المسيح كان مشغولا في الأزل، كان مشغولا بعلاقته بالآب، هذه العلاقة المتبادلة، الآب يضع نفسه بالابن والابن يضع نفسه في الآب، الاثنان هما واحد كما قال يسوع، ووسيط هذا التبادل هو الروح القدس. العمل كان جاريا في الأزل، وهذا ما نستطيع أن نراه بكل بساطة عندما ندرس تعبيرا صغيرا في الكتاب المقدس. لما منروح ندرس تعبير بترجم لك إيه الفان دايك، منذ تأسيس العالم أو قبل تأسيس العالم، لما بيحكيك عن قبل تأسيس العالم شو بيعنينا؟ شو له معنى؟ شو عم بصير؟ لاحظوا مثلا ماذا يقول الأمر الأول، قاله في أكثر من مكان، إنه هناك مكتومات أسرار وضعها الله في خطته وبرنامجه الإلهي قبل تأسيس العالم. شو صار فيها هاي؟ أظهرت في الزمان الأخير. أظهرت بمين؟ في المسيح. لما بيحكيك عن الأعمال بسفر العبرانيين التي قد أكملت، أكملت شو؟ منذ تأسيس العالم. يعني إذا بدكن تفوتوا على تأسيس العالم كعلامة تاريخية، كان الشغل خالص قبل. أسرار الله، مكتومات الله، خطة الله، تأسيس العالم. أعمال الله خالصة قبل تأسيس العالم. اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. الذبيحة مقدمة قبل تأسيس العالم. دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم. عم بختصر لكم الآيات. كل شيء انتهى. يعني عندما دخل الله في حيز الزمن، لما إجا الوقت وقال الله ليكن نور، كان الشغل خالص منتهي. الله محضر كل شيء وعامل كل شيء. ومن شان هيك مسألة مهمة كانت تحصل في هذه الحقبة إذا شئتم، هي هذه العلاقة، علاقة المحبة والشركة والتبادل والحياة بين الآب والابن، لأن هذا سينعكس لاحقا كما سنرى. يعني لما منجي للعهد الجديد ومنقرأ لما يسوع صار في حيز الزمن، لما تجسد المسيح، شو بيحكيك؟ مثلا بإصحاح 17، لما حل ما كنا عم نقرأ من إنجيل يوحنا بعدد 24، لما بيقول هالكلام، لاحظ شو بيقول. بيقول: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني أنت قبل إنشاء العالم. بعدنا من نفس المحل، الشغل خالص كله من قبل. لهذا قلنا مرارا من هذا المنبر أن فكرة خلاص الإنسان، فكرة عمل الله في المسيح، فكرة النعمة، الرحمة، الغفران، لم تكن أفكارا طارئة. بالعكس، هيدي أفكار الله مفكر فيها قبل تأسيس العالم. بيعرفك من أنت، اختارك في المسيح، قدم لك خلاصا، أظهر لك مكتومات الله وأسرار الله، كله قبل تأسيس العالم. وهون يسوع بيجي بيقلك إنه هيدول بدي إياهن لينظروا مجدي الذي أعطيتني. ليه؟ لأنه في معاملات الآب مع الابن كمان العملية منتهية قبل إنشاء العالم خالص. فمشان هيك يسوع دايما بيرجع لهالمسألة، دايما كل شيء بيعمله مرتبط بالآب. العمل الذي أعطيتني أتممت. شو المطلوب منك؟ قالوا أنا أصنع مشيئة الذي أرسلني. والمسيح لما كان في جسيماني وضح الموضوع بشكل غير قابل للتأويل: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أنا مش جاي أعمل إرادتي، جاي أعمل إرادتك. ما في مجال للإرادة الذاتية هون، لأنه الأمر محسوم، الأمر منتهي. نحن نظن أن يسوع قرر موضوع الخلاص ربما في آخر لحظة في جسيماني، لكن هذا غير صحيح. هذا مناقض للتعليم ومناقض للعقيدة، لأن الثالوث، في الثالوث الآب والابن والروح يتمتعون بملء أحدهم الآخر بشركة لا نهاية لها. كل عنصر في الثالوث الأقدس، كل أقنوم يحب الأقنوم الآخر. ومن شان هيك الآب يفرغ نفسه في الابن، والابن يفرغ نفسه في الآب من خلال الروح. وفي داخل هذه العلاقة والشركة الأبدية الأزلية نبدأ برؤية مسألة كتير مهمة: خطة الله الكنيسي وحياة الإنسان المؤمن في في المسيح.
بدك تقول لي يعني قصة الكنيسة وحياتنا في المسيح هي كلها مرسومة قبل تأسيس العالم؟
نعم.
هل قد هالموضوع بهم الله؟ هل قد هذه المسألة تهم الله؟ اذهبوا معي إلى رسالة فيلبي إصحاح 2، إلى مقطع معروف ومشهور يتحدث فيه الكتاب عن المسيح، إصحاح 2 وعدد 6: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس.
هلا خلينا نوقف لحظة.
لما بنحكي عن التجسد نحن نتكلم عن التجسد من منظارنا نحن. نحن أنت شفنا المسيح تجسد لما ولد ببيت لحم، لما بنقرأ قصة الميلاد، بكرة ماربين بعد شهر على الميلاد، نقرأ منفكر إنه هلأ فجأة ولد المسيح ببيت لحم وهون بلشت القصة. لا، نحن عم نتطلع إلى التجسد من منظارنا نحن، بينما في منظار الله الموضوع صار وخلص وقلط وانتهى وكمل كله. وهنا روعة الموضوع. نحن منفكر إنه هلأ كل شوي ربنا بيعمل شغلة، كل شوي بيتدخل في مسار التاريخ، كل شوي بيغير أمور. لا، منتهي الموضوع، خالصة. إذن وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، موت الصليب. فإذن هذه المسألة أن يفرغ نفسه من حقه الإلهي، حقه الإلهي، فرغ نفسه، صار إنسان، أطاع حتى الموت، ومع هيدا وكله استمر في تلقي محبة الآب وقوة الآب وحياة الآب تماما كما كان في أيام الأزل. لاحظت شو قال؟ قال: لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. لاحظتوا
شو اللي صار هون؟
هيدي ما كانت صارت وقت كان بولس عم يكتبها، بعد ما كانت تحققت. كم مؤمن كان بزمن كتابة رسالة فيلبي برأيكم؟ شلعطان ونص كانوا. كم مؤمن باليهودية، كم مؤمن بالجليل، كم مؤمن شوي بالجزر اليونانية، شوي راحوا على أوروبا وافتتحوا أوروبا، وصار بولس برحلاته التبشيرية عم بيزور مدن أوروبية. هل قد كان في كم كنيسة، كم مؤمن فجأة عم بيحكينا أعطى اسما فوق كل اسم، رفعه، تجثو كل ركبة، يعترف كل لسان. حكي عم بيحكي عن شيء كتير كبير. وين صار هيدا؟ عم بيقول لك اللي صار بالأزل هلأ بلش هون عم بيصير قدامنا. نحن ما فينا نشوف للأزل، فينا نشوف هلأ. الفيلم هلأ عم بينعرض، الفيلم انعمل وخلص، هلأ عم بينعرض في شخص المسيح، في شخص المسيح. وبالتالي نحن لا ننظر إلى التجسد كحادثة تاريخية في زمن محدد، لكن ننظر إليها كإفراغ إلهي من ذاته وإطاعة حتى الموت، موت الصليب. كمل الرحلة يسوع للآخر، وبعدين قال أنا الله المتجسد. كيف قالنا إياها؟ بأحد القيامة. إذا كنتم مفكرين إنه القصة انتهت، ما انتهت، لكن القصة من هي من زمان، من هي في الأزل انعملت الدورة كلها، بما في ذلك وجودنا في السماء. نحن بعد ما وصلنا على السماء، لكن في نظر الله المشهد خالص، صورة راكبة كلها كلها. يسوع اخترق في التجسد حيز الزمن. اللي صار بالأزل يقول الكتاب أظهر لنا، هذا السر المكتوم أظهر لنا. ما عاد في سر. في ناس بعدها بتسأل. امبارح كنت عم بتطلع على الانترنت على أهم الملحدين في التاريخ، أهم الملحدين في التاريخ، اللي لفت لي نظري كلهم بيحكوا عن الدين، عندهم مشكلة مع الدين، كلهم بيحكوا عندهم مشكلة مع ما يتطلب الدين، وأكثرهم عايشين في بيئات مسيحية، لأن بالبيئة المسيحية عندك حرية تختار. قرأت كل أقوالهم شو حكين، قرأت ما قالوا في تصريحات معينة بشأن علاقتهم بالله، وإذا هن بيأمنوا بهالأمور هاي ولا ما بيأمنوا. ولا مرة حدا منهم قدر يجيب سيرة يسوع. هذا برهان آخر على أنه إلحادهم وعدم إيمانهم مركز على الأمر المغلوط، لأنه اللي بيختبر يسوع ما بيقعد يهمه الدين. هذه المسألة، هذا ما نحن ننادي به، هذا ما خططه الله. لأنه عندما نقول أن ما حصل في الأزل يطبق حاليا، ما حصل في الأزل هي مسألة شركة، مسألة علاقة، مسألة محبة بين أقانيم الثالوث، مسألة خطة لإنقاذ البشرية. ما في شيء اسمه دين، ما في شيء اسمه ممارسات، ما في شيء اسمه طقوس. في علاقة، في محبة، في غنى، في فيض، في إخلاء الذات، أخلى نفسه. هذا ما فعله من تلقاء نفسه من دون ضغط، فعله المسيح. هذا ما فعله أمام الآب برضا الآب، ولهذا رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لأنه لو لم تكن هذه برضا الآب ما كان موقف الله الآب من تنازل الابن وتجسد الابن بهالطريقة. ومنشان هيك مش بس القصة صارت على الأرض، فهمنا التجسد وفهمنا هذا التنازل وإفراغ الذات، لكن صار لنا إمكانية أن نرى الله الآب. في العهد القديم عدة محاولات لرؤية الله، عدة محاولات، لكن كلها كانت في أطر محددة كتير ضيقة. منعطي مثل واحد من الأمثال، أخونا موسى يلي حكينا عنه من فترة من سفر الخروج 33، لما قال له أرني مجدك، حطه بنقرة الصخرة وغطاه ومرق وقال له بتشوف بس دنب التوب تبع المجد الإلهي، ما فيك، لأن لا أحد يراني ويعيش، لا أحد يراني ويعيش. لما كانوا في البرية كان الشعب كيف يشوف الله؟ سحاب في النهار وعمود نار في الليل. وين كان يوقف هذا العمود؟ كان يوقف فوق خيمة الاجتماع، فوق خيمة الاجتماع. فجأة لما إجا المسيح على أرضنا بيخبرنا يوحنا، بيقول والكلمة صار جسدا، وهيدي حل بيننا، خيم بيننا. إشارة لشو؟ لخيمة الاجتماع، للمجد الإلهي فوق خيمة الاجتماع. هلأ ما عاد في لا دخان ولا نار، هلأ الله نفسه خيم بيننا. ومش بس هيك، بيقول لك لما بيحكيك بسفر العبرانيين وهم بيقول لك رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. لما بيحكيك بسفر العبرانيين عن هذا المجد الإلهي بيحكيك عن يسوع أنه بهاء مجد الله. ولما بيحكيك برسالة كورنثوس الثاني بيحكيك أنه رأينا مجد الله في وجه يسوع المسيح. وبيحسمها يوحنا في إنجيله في مطلع إنجيله في الآية 18 من الأصحاح الأول عندما يقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. خلصت. شو قال له فيلبس؟ قال له أرنا الآب. بدك تتفرج؟ طلع على يسوع. قال له أنا معكم مدة هذه مقدارها ولم تعرفني يا فيلبس. ولو مجد الله في وجه يسوع المسيح. طلع بوشي يا فيلبس. من رآني فقد رأى له. انتهت نقطع السطر. عم بتفتش عن علاقة مع الله؟ إذن مفتاح العلاقة هو في المسيح. أنا لا أتكلم فقط عن الخلاص، أنا أسعى بنعمة الرب في هذه الكنيسة إلى علاقة أعمق شخصية مع شخص المسيح. هناك الكثير لكي نفهم عن المسيح، هناك الكثير لكي نستطيع أن نفصل في شخصية المسيح، في طريقة تعاطيه مع الأمور اليومية والحياتية والروحية، حتى في علاقته مع الآب. هناك أمور نستطيع أن نتعلمها من شخصه المبارك، ولهذا ابتدأنا في الأزل، لأن ما نراه في الأزل نراه تحقق في حياة المسيح على الأرض أثناء التجسد. هذه العلاقة التي كانت في الأزل ما زالت موجودة، ولهذا يسوع عندما صلى في الأصحاح 17 من يوحنا أراد أن يقارن بين الاثنين. مجدني بالمجد الذي كان لي عندك. كان في شيء، في مقياس سابق، كان في حضور سابق، كان في مجد سابق، بدي أرجع لها المجد. حبني وحبهم مثل ما حبيتني. في مقياس، في علاقة. ما بشوف بكل هيدا مجموعة طقوس، ما بشوف مجموعة ممارسات. مشان هيك الناس بتهج من الكنائس، مشان هيك الناس بتهج من الإيمان والدين. قد ما منركب إشي على حالنا يلي بالنسبة لله إن كان في الأزل ولا في الزمن ما أنا موجودة. عم بفتش عن علاقة تنتهي في علاقة بين الإنسان المؤمن والمسيح على صعيد شخصي. في الأسبوعين الماضيين عندما كنت في الولايات المتحدة ذهبت لزيارة كنيسة كبيرة في ولاية مينيسوتا في مدينة مينيابوليس. كان راعيها حتى السنة الماضية جون بايبر الذي يعرفه البعض منكم من خلال كتاباته، حتى صارت مؤسسته معروفة بالاسم هذا. عنده كتاب اسمه Desiring God، الرغبة في الله، أن ترغب الله. ما أعجبني في هذا أنه ينادي بشيء مميز. بالإنجليزي جاي كلمة هيدونيزم، يعني نوع من المتعة، أن يتمتع الإنسان بالله. كيف تقعد لما أنت قاعد مع صديق لك أو شخص بتحبه كتير، يعني لا بدك الوقت ينتهي ولا بدك الزمن يمر، وقاعدين ومبسوطين تحدثوا، لما بيجي بيقوم بتقول لك يا زلمة ما حلا، خليك بعد شوي، خلينا قاعدين مبسوطين، وبتصير تجرب تطول القعدة أكثر وأكثر. يتحدث جون بايبر عن هذا النوع من العلاقة مع المسيح. هذه العلاقة علاقة المتعة، أي أن تجلس في محضر المسيح ما إلك قلب تقوم. أنت تتحدث إلى يسوع ويسوع يتحدث إليك من خلال كلامه، تتحدث إليه من خلال الصلاة، يتحدث إليك من خلال الروح القدس، من خلال ضميرك. أنت في محضر يسوع. هكذا كانت العلاقة بين الآب والابن في الأزل. مالهم قلبي فارقوا بعض، عشان هيك ما لحق خلص سحبه. مالهم قلب، في علاقة. وما تنسوا أنه خلال وجود المسيح على الأرض العلاقة لم تنتهي ولم تتوقف، لم تتوقف. كم مرة يبلش صلواته يسوع؟ أيها الآب، أيها الآب، أيها الآب. يحكي مع بيو، مشتاق. وهون عبر عن الشوق الأعظم، بدي أرجع بس ما بدي أترك هيدول اللي أنت عطيتني هني، ما بدي أتركهم لحالهم. مشان هيك قدسهم في اسمك، قدسهم في كلامك، كلامك هو حق. هاي العلاقة اللي عم نحكي عنها، في علاقة حب، تبادل، شريك. شو نوعية علاقتك مع المسيح؟ هون السؤال. لما بتطلع اليوم انسى كل الكلام اللاهوتي والتفسير اللي فسرته، انسى كله، ما بيهمني تحفظه، بيهمني تفكر بشغلي وحدي وتجاوب بحياتك الشخصية على سؤال واحد: شو نوعية العلاقة؟ ولما عم بحكي عن العلاقة عم بحكي عن شيء عملي، عن وقت عملي تصرفه مع المسيح. ما رح نحكي عن موضوع الصلاة، سما تقولوا بيضل ينق، لكن نحن نتكلم عن نوعية، عن وقت له نوعيته في العلاقة مع الرب. هذا في نظري أهم من الخدمة، هذا في نظري أهم من كل الأمور الأخرى، لأن منه تخرج كل الأمور الأخرى. لما علاقتك مع المسيح مظبوطة وحميمة وقريبة وفيها رغبة وفيها شوق، ساعتها عندك شوق تخدمه، عندك شوق تعطي، عندك شوق تحب، عندك شوق تسامح، عندك شوق تخلي العلاقة مع الرب ومع الآخرين صحيحة. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. نصلي.